وصحبه أجمعين. نواصل قراءة كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان مسألة، وهي أن الصبي إذا حج فإن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، وكذلك العبد إذا حج فإن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وهذا يستفاد منه صحة حج الصبي وحج العبد، لأنه قال لا يجزئه، قال فعليه أن يحج حجة أخرى، فيدل على أن الحج الأول معتبر لكنه لا يجزى عن حجة الإسلام، وهذا بإجماع العلماء كما مر معنا. طيب، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان أنه يشترط في سفر المرأة أن يكون معها ذو محرم، وهذه المسألة وهو اشتراط المحرم في سفر المرأة، أولا لابد أن نعلم أن السفر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب أو مباح. معلوم السفر المحرم محرم مع محرم، أو نتكلم عن سفر المرأة، إما أن يكون هذا السفر سفرا واجبا أو يكون مستحبا أو مباحا. واضح؟ طيب، أما السفر المباح والمستحب فالعلماء أجمعوا على أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. طيب، نأتي إلى السفر الواجب، وهناك صورة من صور الواجب أجمع العلماء على أنه أيضا لا يشترط أن يكون معها ذو محرم، وهو المرأة إذا يعني أسلمت في بلاد الكفار، فإنه كما هو معلوم يجب عليها أن تهاجر، فهنا لا يشترط معها أن يكون معها ذو محرم، وهذا أيضا بإجماع العلماء. من السفر الواجب هو السفر للحج الواجب، يعني امرأة تريد الحج، وهذا الحج هو أول حج، هي حجة الإسلام، فالحج في حقها واجب. واضح؟ أما لو كان الحج مرة ثانية أو الثالثة فهذا يكون في قسم المستحب، ونقول لا يجوز إلا ومعها ذو محرم. لكن حجة الإسلام وهي الحجة الواجبة، هل يشترط أو يجب أن يكون معها ذو محرم أو لا؟ من العلماء من قال أنه يشترط أن يكون معها ذو محرم، وهذا شرط يدخل في شرط الاستطاعة، فإذا لم يكن معها ذو محرم فإنه لا يجب عليه الحج. ومن العلماء من قال لا يشترط أن يكون معها ذو محرم، إذا أمنت على نفسها تذهب مع حملة مع رجال أمناء رجال ونساء أو مع مجموعة نساء، وهذا القول هو قول الأكثر وقول جمهور العلماء، على أن الحج الواجب لا يشترط فيه يكون معها محرم، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، والرواية الأخرى أنه يشترط وهو المذهب. واستدلوا بأدلة منها ما أخرج البخاري من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تخرج الضعينة، المرأة على الهودج على الناقة، قال: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت، أي تقصد البيت، لا جوار معها، لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. وفي رواية غير البخاري: والذئب على غنمها. لكن هنا تهمنا، يعني يهمنا هذا الخبر، وهذا الخبر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل إيش؟ المدح، وعلى سبيل الامتنان أن الناس سيأمنون في هذه الجزيرة، حتى إن المرأة تخرج من الحيرة، وقيل هذه في العراق المنطقة، وقيل غير ذلك، المهم أنها تأتي من مكان بعيد إلى البيت الحرام لا تخاف إلا الله، معنى أنه وجود الأمن. والذي يقصد البيت الحرام يقصده إما لحج أو لعمرة، وإذا كان العلماء أجمعوا على أنه مستحب، على أنه يجب عليه في المستحب، فيحمل هذا الحديث أقل أو على وجه من الأوجه أنها تذهب في الحج الواجب، ولا يشترط أن يكون معها محرم. وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول على سبيل المدح والثناء. وكذلك جاء عن ابن عمر أنه أعتق موالي عنده ثم خرجنا معه للحج، فلما اعتقهم انتهت الصلة بينهم وخرجوا معه إلى الحج. وجاء عن أبي سعيد الخدري أنه كان يمنع أن النساء يذهبن إلا ومعها ذو محرم، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها: ما كلهن ذوات محرم. يعني عائشة ترى أنه لا يشترط. وكذلك يقال أنه سفر واجب، والسفر إذا كان واجبا كما في حالة المرأة إذا أسلمت في بلاد الكفار لا يشترط معها محرم، فهذه أيضا كذلك. طيب، فلو أن المرأة خرجت مع حملة، وهذا يوجد لا سيما إذا كان يعني المحرم قد لا يعني لا يتهيأ لها، هو موجود لكن يعني لم تخرج له التأشيرة أو التصريح، فلو كانت المرأة مع حملة آمنة كما هو حال المسلمين اليوم ولله الحمد، فإنه يجب عليها ولا يقال أنه لا يجب عليها. وعليه هذه المسألة على هذا القول أنه لا يلزم المرأة تكاليف أو المحرم. أما على القول الأول إذا كان عندها أموال زائدة وأن هذا المحرم لا يأتي إلا بأموال بمعنى يحتاج إلى مصاريف، فإنه يجب عليها. طيب، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، يعني الإمام أحمد يرجح أنه من كلام ابن عباس. وعلى كل حال سواء كان من كلام ابن عباس أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة. وهذا مرة معنا مسألة النائب أنه يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ولو حج عن نفسه ولو حج عن المنيب قبل أن يحج عن نفسه لوقع الحج عنه هو، طيب وكذلك يستفاد منه في قوله شبرمة أنه يستحب للنائب أن يذكر اسم المنيب عند الإحرام، لبيك عن فلان. طيب قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، يعني أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. فهذا الحديث يدل على إيش؟ على أن الحج يجب في العمر مرة. فالعبادات منها ما يجب في العمر مرة، ومنها ما يجب في السنة مرة، ومنها ما يجب في الأسبوع مرة، ومنها ما يجب في كل يوم، وأعظمها ما يجب في كل يوم وهي الصلوات، هي أعظم الأعمال. والذي يكون واجب في كل أسبوع الجمعة، والذي يجب في كل عام صيام رمضان، وفي العمر مرة هو الحج، والعمرة على قول بأنها واجبة. طيب قال رحمه الله: باب المواقيت. وهذا من أهم الأبواب. المواقيت جمع ميقات، وهو على نوعين: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني أي الوقت الذي يقع فيه أو تقع فيه العبادة، والميقات المكاني هو المكان الذي تقع فيه العبادة. فهو على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هذه خاصة بالحج، أما المواقيت المكانية فهي للحج والعمرة، بمعنى أن الحج لا يشرع إلا في وقت معين مؤقت، مكان عفوا ميقات زماني، كما قال سبحانه: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المراد بها شوال وذو القعدة، وهذا بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في ذي الحجة هل هو في الشهر كله يعني الشهر كاملا أو في العشر ذي الحجة، والجمهور على أنها في العشر ذي الحجة فقط. فأشهر الحج وهو الميقات الزماني شوال وذو القعدة وعشر الأول من ذي الحجة. أما العمرة فليس لها ميقات زمان، فهي مشروعة طوال العام، مشروعة طوال العام. طيب وأما الثاني وهو الميقات المكاني، وهي مذكورة كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه من يعني من حكم الله عز وجل في وجود هذه المواقيت، حتى الناس لا يأتوا إلى هذا المكان المعظم، بل هو أعظم بقعة، يأتوها بهيئة خشوع وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، يتجرد عن ثيابهم ويلبس أقل الثياب وهي الإزار والرداء، ومن جهة أخرى حتى يتساوى المسلمون في إقبالهم على ربهم، فالفقير والغني والرفيع والوضيع والعربي والعجمي كلهم سواسية. لذلك يقول بعض العلماء: من أراد أن ينظر مشهد من مشاهد، يعني مشهد مقارب لمشاهد يوم القيامة، فلينظر إلى الناس في الحج، لا سيما في الزمن يعني قبل الآن التسهيلات، لكن في يعني سنوات قريبة كان الأمر يعني زحام شديد، وإلى الآن الزحام شديد، لكن الآن فيه سهولة فيه تسهيل. فالشاهد أن يعني من الحكم أن يتساوى الناس وأن يتذكروا يعني يوم المحشر إلى ربهم. لذلك يعني من المناسبات أن الله عز وجل في آيات الحج في سورة البقرة ختم الآية بقوله إليه تحشرون، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب، قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الحديث هو أصل في ذكر المواقيت المكانية تشمل الحج والعمرة، فمن أراد أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من ميقات بلده أو من ميقات البلد الذي قدم منه. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخره. وهذا خبر وهو بمعنى الأمر، بمعنى من أراد أن يحج ويعتمر فإذا كان من أهل المدينة فإنه يجب عليه أن يهل، أي يحرم من ذي الحليفة إلى باقي الحديث. قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت أي جعل ميقاتا، والمدينة المراد بها المدينة النبوية، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وهذا الحليفة هذا تصغير لنبات يسمى الحلفاء، وهذا المكان مكان ذي الحليفة قريب من المدينة، يبعد عن المدينة ما يقرب 10 كيلوات تقريبا. هذا ميقات أهل المدينة، يسمى اليوم بأبيار علي، أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد ميقات عن مكة هو ذي الحليفة. ولعل من الحكم أن كما أن مكة حرم والمدينة حرم، فيجمع بين هذين الحرمين من أراد أن يحرم من المدينة، فيخرج منها 10 كيلوات ثم بعد ذلك يأتي إلى الميقات ويحرم. طيب، قال: ولأهل الشام الجحفة. وأهل الشام، الشام معروفة، بلاد الشام، ميقاتهم الجحفة، وهي قرية قديمة تكون على الطريق، طريق مكة والمدينة، فمن جاء من الشام وأراد العمرة أو الحج فإن ميقاته ذو الحلي ذا الجحفة. طيب، نقف أجل الأذان. لا، خل إيه، خل الله
Shadow.
قال ولأهل الشام الجحفة، وتسمى اليوم رابغ. وهذه رابغ قبل الجحفة، يعني الجحفة يعني أصبحت خريبة، وأصبح الناس يحرمون من رابغ قبل الجحفة، وهي تبعد عن مكة ما يقرب 200 كيلو. طيب، قال ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمى اليوم السيل كبير، وهو وادي يسمى اليوم السيل الكبير والسيل الصغير، وكلاهما يعني اسم لواد واحد، هذا في طرفه هنا وهذا طرفه هنا، وكذلك ميقات وادي محرم وهو امتداد للسيل الكبير، وهذا يكون في مكانه في الطائف وهو امتداد لهذا الميقات. قال ولأهل نجد قرن المنازل، يبعد عن مكة ما يقرب 80 كيلو. قال ولأهل اليمن يلملم، وتسمى اليوم بالسعدية. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشحت أهل مكة من مكة. الآن هذه المواقيت كم؟ 5، لأهل المدينة والشام ونجد، نعم الشام ونجد واليمن ويلملم، عفوا أهل الشام، أهل المدينة والشام ونجد واليمن، هذه 4، والخامس سيأتينا. وهذه أيضا يعني تعدد هذه المواقيت، هذه من رحمة الله عز وجل، لأن الناس يفيدون من كل مكان، فلو أن الناس أمروا أن يأتوا إلى ميقات واحد لكان في ذلك مشقة وزحام. وكذلك هذا يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المواقيت وبعضها لم تفتح، لم يدخلها الإسلام، هذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الناس يعني سيدخلون في دين الله، فالمسلمون في الشام يأتون يعني يكون ميقاتهم الجحفة وهكذا. طيب، قالهن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل تلكم البلاد، هذه مواقيت يعني الجحفة لأهل الشام، ذو الحليفة لأهل المدينة وهكذا. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، أي من غير أهلهن، يعني رجل من أهل الشام ذهب إلى المدينة ثم أراد العمرة، يحرم من المدينة وهكذا. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، أي من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. طيب، ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني دون هذه المواقيت بالنسبة لمكة، يعني هذه مكة مثل الحرم، هذا الميقات الأول، هذا الثاني، هذا الثالث مثلا، من كان بيته أو قريته أقرب إلى مكة من هذه المواقيت كلها فأين يحرم؟ من بيته. فمثلا أهل جدة يحرموا من جدة، وأهل بحرة يعني بلدة صغيرة بين جدة ومكة، يحرموا من بحرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني إذا كان هو من أهل مكة وأراد أن يحج أو يعتمر فيحرم من مكة. لكن دلت الأحاديث الأخرى على أن من أراد العمرة وهو من أهل مكة لابد أن يخرج إلى الحل، لكن لو أراد الحج يحرم من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة. طيب، هنا مسألة وهي يعني تتعلق بالمواقيت، نأخذ بقية الأحاديث حتى يعني نذكر المسائل مرة واحدة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. ميقات أهل العراق ذات عرق، هنا ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت، قالت وقت. وهذا الحديث من العلماء من صححه كالنووي والذهبي، ومنهم من ضعفه كالإمام أحمد ومسلم وغيرهم. وأن الذي وقت ذات عرق هو عمر كما ذكر المؤلف بعد ذلك. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، إلا أن رواية راويه شك في رفعه، يعني شك هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، هل هو منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لا. وهذا الشك يجعل الحديث يعني مردودا، لأن الأصل في الأحاديث أنها الأصل عدم القبول إلا إذا توفرت شروط الصحة. ومن العلماء من صححه وقال أن الذي وقت هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكر هنا بعد ذلك قال وفي البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت ذات عرق، وهذا في البخاري. فعمر وقت ذات عرق وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه الجمهور. وسبب ذلك يعني عمر هل له أن يوقت؟ أولا عمر خليفة الراشد ونحن مأمورون باتباعه، وسنته سنة المتبعة، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه من جهة. من جهة أخرى سبب توقيت عمر لذات عرق لأهل العراق، يقال لأهل المشرق، أنهم أهل العراق أهل الكوفة والبصرة يشق عليهم في إحرامهم وفي طريقهم أن يأتوا إلى قرن المنازل، فجعل عمر المكان في طريقهم إلى مكة يحاذي قرن المنازل، أي يوازيه ويساويه، يعني يكون بجانبه، فيجعل هذا المكان ميقات لأهل العراق، فوقت لهم ذات عرق. هو اسم وادي ذات عرق، ويسمى اليوم أظن الضريبة أو كذا، لكنه مهجور، يعني اليوم هذا المكان مهجور، وأصبح أهل العراق يأتون بنفس طريقة النجد فيحرموا من السيل الكبير. وهذا يعني الذي سأذكره كنت سأذكره قبل قليل، وهو من ذهب إلى مكة ولم يمر على ميقات ماذا يفعل؟ فإنه ينظر إلى أقرب المواقيت إليه، ثم بعد ذلك يحاذي هذا الميقات فيحرم. طيب ما معنى هذا؟ ما معنى المحاذاة؟ المحاذاة قلنا بمعنى المجاورة. فينظر في ذهابه إلى مكة أي المواقيت أقرب إليه هو في ذهابه، لأن يعني قد يأتي من فوق، قد يأتي من تحت، قد يأتي من الشرق، واضح؟ أي المواقيت أقرب إليه؟ مثلا قال قرن المنازل هو أقرب المواقيت إليه، نقول له حاذي ذلك الميقات ثم أحرم. كيف يحاذيه؟ وهذه يعني مسألة مهمة أرجو الانتباه. المحاذاة أن ينظر إلى المسافة بين السيل الكبير اللي هو قرن المنازل ومكة كم؟ 80 كيلو. فهو ينظر في طريقه إذا وصل إلى 80 كيلو هنا يحرم، فيكون محاذيا لقرن المنازل. وليس المراد محاذيا أن ينظر إليه ويأتي بجانبه، لا، واضح؟ وهذا لا يضبط، يعني كونه يأتي بجانبه هذا لا يضبط، لكن المسافة تضبط، واضح؟ هذا معنى المحاذاة. ولذلك عمر قال انظروا في الطريق، في طريق أهل المشرق وهم العراق في ذهابهم إلى مكة أقرب المواقيت إليهم وهو قرن المنازل، فإذا حاذوا ذلكم الميقات بمعنى يكون المسافة تبعد عن مكة كالمسافة تبعد بين قرن المنازل ومكة فيجعل ذلك ميقاته ويحرم منه، كحال المسافر في الطائرة، هل هو يمر على ميقات؟ يعني ما هو شرط أن الطائرة تأتي فوق الميقات، قد تأتي بجانبه هنا أو هنا. طيب متى يحرم؟ ها؟ إذا المسافة محاذاة. طيب أيضا ما دام ذكرنا الطائرة، في مسألة مهمة وهي هل يجوز أن أحرم قبل الميقات؟ يعني الميقات الآن أمامي، قبل أن أصل الميقات هل يجوز أن أحرم؟ الجواب يجوز، وجاء عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر، لا سيما إذا كانت هناك حاجة، وهناك حاجة قد تكون يعني عند الجميع، وهو إذا ركب الطائرة، ومعلوم أن الطائرة سرعتها يعني كبيرة جدا، فيقول لك القائد نحن الآن فوق الميقات، هو يمر بسرعة، فإذا أردت أن تحتاط وهذا الأفضل لك وهنا الحاجة موجودة فلا كراهة، أنك إذا صعدت الطائرة واستوت الطائرة فوق لك أن تحرم، لبيك اللهم عمره. أو مثلا يقول القائد الطائرة بقي نصف ساعة، بقي 20 دقيقة على الميقات، أحرم حتى تضمن أنك يعني أحرمت قبل الميقات، بحيث أنه لا يكون عليك دم، لأن من تعدى الميقات وهو يريد الإحرام، وهنا أذكر بعض المسائل، من تعدى الإحرام من تعدى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة فإنه ولم يحرم فإنه يجب عليه أن يرجع، لأن الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، واضح؟ طيب لكن إذا تعدى ثم رجع وأحرم هل عليه دم؟ لا، لأنه لم يترك واجبا، واضح؟ لكن لو تعدى وأحرم ثم رجع بقي في ذمته الدم، واضح؟ طيب من أراد الذهاب إلى مكة، لا قبل مكة، من أراد الذهاب إلى بلد دون مكة لكنه بعد الميقات، واضح؟ بعد الميقات تريد أن تذهب إلى أي بلد، الشرائع مثلا، أو لا خلنا نقول جاي من عندنا مثلا، وأردت أن تذهب إلى بلد بعد الميقات ثم ترجع، عندك شغل، عندك عمل، تجارة، هل يلزمك الإحرام؟ ما يلزمك الإحرام. لكن من ذهب إلى مكة إلى الحرم ولو لم يرد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يحرم. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يرد الناس تعظيما لهذا المكان، واستثنى العلماء إذا كانت حاجته مترددة، رجل يعمل في مكة كل يوم، هل نقول كل يوم تحرم؟ لا، لكن من جاء إلى مكة بعمل ثم يخرج يجب عليه أن يحرم، واضح؟ وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة فهذا العلماء يقولون خرج مخرج الغالب، يعني الغالب لمن جاء الميقات يريد الحج أو العمر أو يمر على الميقات، هذا من جهة. من جهة أخرى أن المفهوم يعني تفهم إذا لم يرد الحج والعمر لا شيء عليه، هذا المفهوم إذا كان صح في صورة واحدة فإنه يكفي، فإنه صح لمن مر بها ولا يريد الحج والعمر ولم يصل إلى مكة، هل نقول يجب أن تحرم؟ لا، فهو يرجع ولا شيء عليه، واضح؟ طيب كم باقي 3 دقائق؟ طيب نختم هذا الحديث الأخير. قال رحمه الله وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق هم العراق العقيق، والعقيق قريب من ذات عرق، وهذا حديث يعني ضعفه الإمام مسلم وغيره من أهل العلم وقال عنه الألباني منكر. ولذلك الجمهور على أن أهل العراق إذا أرادوا أن يحرموا فميقاتهم ذات عرق وليس العقيق. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.